أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه يا رب العالمين. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الباب في التنجيم. النظر في النجوم ينقسم إلى قسمين أو إلى أقسام، يتعلمها ليستدل بها على الحوادث الأرضية، فإن اعتقد أن مدبر أنها مدبرة تدبر كفر، وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب فسق. الثاني يتعلمها يستدل بها على الفصول وأوقات البذور والغرس وإلى غير ذلك من الأمور المباحة، فهذا يكون مشروعا ويكون فرض كفاية، يعني يكون لا بأس به مباح. النوع الثالث وهو يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات واتجاه القبلة، فيكون مشروعا وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين، هذا هو المعتمد. الخلاصة أن الأول يتعلمها ليستدل بها على الحوادث الأرضية، فإن اعتقد أنها مدبرة كفر، وإن اعتقد أنها من الأسباب فسق. الأمر الثاني يتعلمها يستدل بها على الفصول والأوقات والبذور والغرس، فإن هذا يكون مباحا. والأمر الثالث يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات كأوقات التقويم وغيره، فإن هذا يكون مشروعا وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين كما تقدم. والتنجيم في الحقيقة هو الاستدلال بأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا كما تقدم هو النوع الأول. نعم.
قال الإمام رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معنى، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
هذا الباب في الاستسقاء بالأنواع وهي النجوم، الأنواع النجوم والاستسقاء بالنجوم طلب السقيا. والأنواع جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة. والاستسقاء بالأنواع يكون على نوعين: النوع الأول شرك أكبر، وله صورتان: أن يدعو الأنواع كأن يقول: يا نو كذا أسقنا، فهذا يكون شرك أكبر. النوع الثاني أن ينسب حصول المطر لها وأنها الفاعلة، فهذا هو كذلك شرك أكبر. هذا له صورتان النوع الأول. أما النوع الثاني فأن يجعل هذه الأنواع سببا والله هو الخالق الفاعل، فهذا الشرك أصغر كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم أنكم تكذبون فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. فهذا هو معنى الاستسقاء بالأنواع، أي نسبة نزول المطر إلى النوء وسقوط النجم. نعم.
قال الإمام رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثاني ذكر الأربع من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من عن الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله تعالى. كذلك القول الثاني في هذا: الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت إلى أندادهم. وتقدم أن أنواع المحبة: محبة الله ومحبة في الله تعالى ومحبة مع الله، وهذه المحبة الشركية، المحبة مع الله. والمحبة الرابعة هي المحبة الطبيعية، وهي محبة إشفاق ورحمة، وتقدمت. والأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى ذكر ابن القيم منها رحمه الله تعالى أسباب عشرة. قراءة القرآن هذه تجلب محبة الله تعالى، التقرب إلى الله بالتعالى، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. ثالثا دوام ذكر الله على كل حال. ثالثا إثار محبة الله تعالى على محبة غيره. رابعا معرفة القلب الأسماء وصفاته، أي أسماء الله تعالى، معرفة العبد بقلبه وقالبه، أسماء الله تعالى وصفاته. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة على العباد. السابعة أن القلب يستنير بهذا، فإنه إذا أحب الله تعالى حصل انكسار في القلب لله تعالى، وهذا يسبب محبة الله تعالى للعبد. الخلوة به وقت النزول، أي في الثلث الآخر من الليل، مجالسة المحبين له، يجالس المحبين له العلماء وطلاب العلم والمخلصين والصادقين، تزداد محبة الله تعالى له وتجلب محبة الله تعالى. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، هذا هو مما يعين العبد على محبة الله تعالى، ومما يكسب العبد محبة الله تعالى له. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله، لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي،
يعني من أحب لله وأبغض لله وعاد في الله وعاد في الله، هذه أعمال القلب، من أعمال القلب التي تنال بها ولاية الله تعالى. نعم.
فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا يدل على تعلق القلب بالله تعالى، وأنه يجب ذلك، أن يعلق قلبه بالله تعالى ويخشى الله تعالى وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وأنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. والخوف أنواع: خوف عبادة وهو خوف السر، كان يخاف من الميت أو يخاف من الغائب أن يقطع رزقه أو يصيبه بمرض أو غير ذلك، هذا هو الشرك، وهذا صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهو شرك أكبر، ولا يصرف هذا أي الخوف السر إلا لله. نوع الثاني: خوف يحمل على فعل معصية وترك الواجب، وهذا الخوف من المخلوق، وهذا معصية وفيه ترك لأمر الله تعالى والوقوع في نهيه، فالله تعالى قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا حدث في نوع من أنواع الشرك، إذا حدث هذا فهو نوع من أنواع الشرك، لكنه شرك أصغر، معصية ترك هذه الطاعة من أجل فلان أو من أجل الأمير فلان أو غير ذلك، هذا لا شك خوفا منه، هذا يكون من الشرك الأصغر، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الخوف كذلك منه خوف طبيعي، وهذا هو الخوف الثالث أو النوع الثالث، كالخوف من العدو والسبع، وهذا ليس بعبادة ولا ينافي الإيمان، كون يخاف من السبع وخاف من الحية وخاف من العدو خوف طبيعي، فإذا كانت الأسباب هي التي تحصل بهذا، أي خاف الأسباب المحققة الحقيقية، فإن هذا هو الخوف الطبيعي الذي لا إشكال فيه. لكن إذا كان الخوف بدون سبب فهذا من الجبن ومن ضعف اليقين، إذا كان يخاف بدون أي سبب، أما كون فيه سبب هناك فلا بأس. والخوف ينبغي أن يكون له عديل آخر، أي يكون المؤمن بين جناحين، بين الخوف والرجاء، والأفضل أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة والقوة، ويغلب جانب الرجاء في حال الضعف والمرض، هذا هو الأفضل. قيل يغلب جانب الخوف في حال الصحة وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، وقيل ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، أي يجعلهما كجناحي الطائر، والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط، لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس، ومن غلب رجاؤه وقع في نوع، أو من غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله تعالى. فالخلاصة أنه ينبغي أن يغلب جانب الرجاء عند المرض وعند العجز وعند يعني المصائب، ويغلب جانب الخوف في حال الصحة، وقيل كما سمعتم لا بد أن يكون كالطائر بين جناحين. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل.
حديث عائشة رضي الله عنها حديث عظيم، ينبغي للعبد أن يعمل بمقتضاه، وهو أنه يدل على أن من راقب الله تعالى وخاف الله تعالى وفقه لكل خير، ومن راقب الناس خذله الله تعالى. ولهذا قالت: من التمس رضا الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمسلم عليه أن يراعي هذا دائما، وأنه ينبغي له بل يجب عليه أن يرضي الله ولو غضب الناس. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: تفسير آية العنكبوت. الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة: ذكر ثواب من فعله. الثامنة: ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله.
يعني حسبك الله يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك وكافي من اتبعك. نعم.
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي.
هذا الباب في التوكل. التوكل نوع من أنواع العبادة التي يتقرب بها العبد لله تعالى، وهو من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، ويقوم على ركنين كما تقدم: اعتماد القلب على الله تعالى، والعمل بالأسباب النافعة. ومن توكل على غير الله تعالى وتعلق به وكله الله تعالى إليه. والتوكل على غير الله تعالى أنواع: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو غير ذلك، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. نوع ثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع من أنواع الشرك، لكنه يكون من الشرك الأصغر. نوع ثالث: وكالة جائزة، وهي توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن لا يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب، والمسبب وإنما هو من الأسباب، أما المسبب فهو الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أن من شروط الإيمان أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد.
يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم، كافينا الله ونعم الوكيل. نعم.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
هذا الباب في هذا الأمر العظيم في التحذير من الأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمة الله تعالى. يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا راغبا، ويدل على هذا الباب أي الباب على تحريم يدل هذا الباب على تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وأن ذلك من الكبائر. فلا شك أنه ينبغي للعبد كما تقدم أن يكون كالطير بين جناحين. وفضل بعض العلماء جانب الخوف في حال الصحة كما تقدم لأنه أقدر على المعاصي، وجانب الرجاء في حال المرض لأنه يضعف ويضعف الأعمال والطاعات. والأصل أن يكون بينهما، الأصل أن يكون كالطائر بين جناحين، فلا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله تعالى. فالأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وينافي كمال التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، ويجب على المؤمن أن يسير بين الخوف والرجاء كما تقدم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا هو مقيم على معاصيه، وهو مقيم على معاصيه فيعطيه ما يحب، فإنما هو استدراج من الله، لأنه أمن من مكر الله فهو يقيم على المعاصي، فهذا استدراج من الله تعالى. والقنوط كما تقدم استبعاد الفرج واليأس منه، يعني يستبعد الفرج ويستبعد النصر من الله تعالى، هذا القنوط. والأمن من مكر الله أي الأمن من استدراجه للعبد، يأمن من استدراجه وأنه لا يصيبه بمصيبة، الأمن من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه، يأمن أنه سيستمر فيما أعطاه الله من النعم ولا ينقطع ذلك، هذا أمن من مكر الله، بل عليه أن يكون بين الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة بالدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
هذا الباب في الإيمان بالله تعالى، أي الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي من الإيمان بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. هذا يدل على عظم الصبر. وفي الحديث: والصبر ضياء. وفي الحديث الآخر: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان له. هذا إذا عدم الصبر ولا يكون عنده أي شيء من الصبر فلا إيمان له، لأن الصبر على أقسام: صبر على ما أمر الله به من الطاعات ومن القيام بالواجبات، وصبر عما نهى الله عنه من ترك المحرمات والابتعاد عنها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن. وهكذا. نعم.
قال رحمه الله:
الصبر هو في الحقيقة حبس النفس والمنع، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن اللطم والشق وشق الجيوب وغير ذلك من الأعمال المنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغاب، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء وقول الله
يعني
تعالى
الصبر على أقسام مراتب: السخط أي الناس في حالة المصيبة عند وقوع المصيبة يكونون على مراتب. السخط بالقلب يسخط على ربه وقد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور، وبالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب، نسأل الله العافية. النوع الثاني الصبر، فيرى أنه ثقيل عليه لكنه يتحمله ويحميه إيمانه من السخط على ربه عز وجل. الثالث الرضا، وهو على أعلى من الصبر، فإن أصيب بهذا يرى أنه نعمة أو أصيب بغيرها فالكل عنده سواء عند الله تعالى، لأنه من الله، الكل عنده سواء، يرى بأنه إن أصيب فنعمة وإن لم يصب فنعمة. هذا هو الرضا، وهذا من التمام الرضا بالله تعالى ربا. الرابع الشكر، وهو أعلى المراتب، يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم.
باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحدا. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، رواه أحمد.
نسأل الله العافية. الرياء مصدر رأى يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس، وهو إظهار العبادة من أجل أن يشكروه الناس على ذلك، ولقصد رؤية الناس فيحمدوه عليها، نسأل الله العفو والعافية. وهذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا، ويدخل فيه كذلك السمعة لما يسمع كالقراءة والذكر، ويدخل فيه ذلك التحدث بما عمله، إذا عمل عملا في خفية يخبر الناس: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، من باب الفخر ومن باب حتى يشكر على هذا. فهذا في الحقيقة خطر على العبد، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويسأل الله العفو والعافية. فقد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، نسأل الله العافية. وعنه أيضا يرفعه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال يا رسول الله، قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، نسأل الله العفو والعافية. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال ما شاء الله، فقاله من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فالمسلم يسأل الله العفو والعافية، ويسأل الله الإخلاص والتوفيق، ويعلم بأن الله هو النافع الضار، المعطي المانع الخافض، والناس ليس عندهم شيء، ضعفاء لا يملكون ضرا ولا نفعا، والضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع.
العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد وهو على أربعة أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بعض كتبه الأخرى. الأول العمل الصالح الذي يريد به الإنسان الإخلاص لله لكنه لا يريد أن يحفظه الله لا يريد إلا أن يحفظه الله في ماله في ولده وفي حياته ولا يريد وجه الله تعالى في الدار الآخرة. يكون يعمل هذا العمل إخلاصا لله لكنه يريد أن يحفظ أولاده ويحفظ ماله ويصح جسده هذا من العمل للدنيا لا يريد الفرار من النار ولا الفوز بالجنة وإنما يريد الدنيا هذا يدخل في العمل للدنيا. نوع ثاني العمل رياء ولا يطلب ثواب الآخرة وهذا أكبر من الأول. يعمل الأعمال الصالحة رياء وسمعة لا يريد وجه الله تعالى ولا الدار الآخرة نسأل الله العفو والعافية. النوع الثالث يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا كان يحج من أجل ما يأخذه من أجل الحج أو يؤذن ويصلي من أجل هذا المال ولا يريد وجه الله تعالى ولا الدار الآخرة نسأل الله العافية هذه مصيبة أخرى. والرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا وصادقا ومتبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يأتي بناقض من نواقض الإسلام نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط الخامسة قوله تعس وانتكس السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الحجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا يبين أن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. طاعة العلماء والأمراء على نوعين: طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وهم يعلمون أنه حرام فيحلونه، فهذا كفر بالله تعالى، كفر أكبر. إذا كان أطاعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهو يعلم بأن هذا لا يجوز، فهذا كفر بالله تعالى. الأمر الثاني: طاعتهم في ذلك وهو يعلم أنه عاصي ومعترف بالذنب وقلبه لم يعتقد ذلك، فهذا كفر أصغر. نسأل الله العافية من هذين النوعين، ولا شك أنه يجب الرد والإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. وأما الاجتهاد فهو في المسائل التي لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، وهذا الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قد كان الأئمة رحمهم الله تعالى يبينون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال الإمام مالك رحمه الله: فأما قال إلا ما منا، قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهوديون تحاكموا إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافقون تحاكموا إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
هذا الباب فيه التحذير من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، بغير ما أنزل الله، والتحاكم إلى عادات الآباء والأجداد وإلى القوانين الوضعية. ولا شك أن من اعتقد أن حكم غير الله تعالى مساوي لحكم الله فهو كافر كفرا أكبر. أو أحسن من حكم الله فهو كافر كفرا أكبر، أو أنه يجوز التحاكم إلى غير الله فهو كافر كفرا أكبر، نسأل الله العافية، سواء كان ذلك بالقوانين الوضعية أو العادات القبلية أو غير ذلك من الأحكام، ويتكون بالتفصيل على أربعة أمور: إن حكم بغير ما أنزل الله وقال بأن هذا هو أفضل من حكم الله، عادات آبائنا وأجدادنا وهذه القوانين أفضل من حكم الله، لأن حكم الله تعالى يعني لا يصلح في هذه الأزمان، قطع اليد قطع الرقبة في تشويه، هذا يكون كافرا كفرا أكبر. الأمر الثاني أن يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يكون كافرا كفرا أكبر لأنه أحل ما حرم الله. وإذا قال بأن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الحكم بما أنزل الله، هذا حكم وهذا حكم، كلاهما جائز، فهذا يكون كافرا كفرا أكبر. هذه أربعة ثلاث أحوال يكون فيها كافرا. الأمر الرابع لو حكم بغير ما أنزل الله وهو يقول ويعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، وأن الواجب على الناس أن يحكموا بما أنزل الله ولا يجوز ذلك، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهواه أو لحبه لرئاسته أو الخوف أن يسقط من كرسيه أو عمله، فإنه يكون بهذا كافرا كفرا أصغر، يعني كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية: تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة: تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة. ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
هذا الباب في من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، يعني المؤلف باب حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، والمعنى يكون كافرا بالله رب العالمين، لأنه كذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل، يقتله ولي الأمر إذا جحد شيئا من صفات الله تعالى أو من أسمائه. والناس في هذا على طوائف: المشركون وغيرهم، فالفرق التي ينتسبون إلى الإسلام أولا أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها. فهذا هو الاعتقاد الصحيح في أسماء الله تعالى وصفاته. الجهمية نفوا الأسماء والصفات وأثبتوا الذات، هذا عمل منكر عظيم نسأل الله العافية. والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة، بحيث يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، نسأل الله العفو والعافية. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأولوا الصفات إلا سبع صفات. والمنهج الصحيح في هذا الحق الواجب هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهم أنهم يؤمنون بما أخبر الله به وأخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان يجحد شيئا من الأسماء والصفات.
الأولى:
عدم الإيمان يجحد شيئا ولا يجحد شيء.
الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء. نعم.
إيه؟ عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
نعم.
الخامسة: كلام ابن عباس لما استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معنى وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي؟ وقول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس: بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
هذا الباب في الحث على نسبة النعم إلى الله تعالى واعتراف بنعم الله تعالى على عباده، فيجب على العبد أن يشكر الله تعالى. وله ثلاثة أركان شكر الله تعالى، له ثلاثة أركان: نسبة النعمة لله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا حصل للإنسان حادث في سيارة أو باخرة أو طائرة ونجا، فلا يقول بتصرف السائق: هذا السائق كان حريفا، كان جيدا، كان الطيار يعني حذقا. لا، يقول: هذا بفضل الله وحده، هذا بتوفيق الله وحده، الحمد لله. لا، هذا هو نسبة النعم إلى الله تعالى. الثاني: أن يتحدث به بهذه النعم، وأما بنعمة ربك فحدث. الثالث: استخدام هذه النعم في طاعة المنعم. هذه أركان الشكر لله تعالى، فيجب على العبد أن ينسب جميع النعم إلى الله تعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم.
الأذان يقول.
ها؟ يقول الأذان. الأذان باقي ثلاث دقائق. أنتم قبل الرياض؟ ها؟ يلا سم أذن. على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة تأمى الصلاة القائمة في محمد الشهيد الصغير وابعثه مقام محمد رجالة لك أدخل مئات سنة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.
وصواب عن ابن عمر بالطبع كذا، لكن عن ابن عمر. نعم.
وعن ابن عمر
سوى. نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
أحد عندكم النسخة عنده وعن ابن عمر، ولا كنا عندكم عن عمر بن الخطاب؟ عندكم نسخ مختلفة؟ ها؟ كلكم عمر؟ نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم. نسخكم واحدة كلكم الظاهر. نعم. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بسم الله ثم بك. قال: ويقول
ويجوز أن يقول بالله ثم بك.
أعوذ بالله وبك.
طيب.
ويجوز أن يقول بسم الله ثم بك.
ظاهر أنه ويجوز أن يقول بالله ثم بك.
بالله. نعم. بالله ثم بك.
نعم.
قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
هذا الباب من أنواع الشرك الأصغر: الند المثيل والنظير، وجعل الند لله وصرف العبادة لغير الله تعالى. فقد يكون هذا الباب يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، لكن الند والنظير، جعل الند لله والنظير لله وصرف العبادة لغير الله أو نوع من أنواع العبادة، فهذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما الحلف بغير الله فهذا شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساو لله في التعظيم، أما إن لم يعتقد وإنما جرى على لسانه فهذا شرك أصغر. ولا شك أن الشرك الأصغر كما تقدم هو كل وسيلة قولية كما شاء الله وشئت، أو هذا من الله ومنك، أو أنا بالله وبك، أو لولا الذيب لولا الكلب، لا أكل الذيب والغنم أو غير ذلك من هذه الأنواع أو ما شاء الله وشيت، فهذا كله من الشرك الأصغر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا من الأقوال. والأفعال كلبس الحلقة والخيط وغير ذلك، والإرادات كالرياء، أعاذنا الله وإياكم من الرياء. الخلاصة أن هذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
يعني ينبغي للمسلم أن يقول لولا الله وحده، الدرجة الثانية لولا الله ثم أنت، الدرجة الممنوعة الثالثة لولا الله وأنت، هذه محرم لا يجوز. أو يقول أنا بالله وحده، والجائز يقول أنا بالله ثم بك، والممنوع المحرم أنا بالله وبك، ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت، هذه الدرجة الجائزة الثانية، الممنوع ما شاء الله وشئت، وهكذا. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
المحلوف له لا يخلو من خمسة أحوال: أن يعلم كذب هذا الحالف، فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه إذا حلفه يعلم كذبه، ما أحد يعلم إنه تصديقه. الأمر الثاني أن يترجح كذبه فكذلك لا يلزم تصديقه. الأمر الثالث أن يتساوى الأمران فهذا يجب تصديقه، يعني ما تدري هل هو صادق أو غير صادق، حلف لك صدقه، يجب عليك أن تصدقه. الأمر الرابع أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق كذلك. الخامس أن يعلم صدقه فيجب أن يصدق كذلك. هذا في الأمور الحسية. أما في الأمور الشرعية والتحاكم فيجب أن يرضى باليمين إذا حكم له بها الحاكم، حتى لو كان فاسقا ومجرما يرضى باليمين ويطلب حقه من الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: أنتم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنع يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
أنا تقدم يدخل في شرك الألفاظ في الشرك الأصغر، وهو ينبغي بل يجب على العبد أن يبتعد عن القرن بالواو، فلا يقول ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله وحده. الدرجة الثانية ما شاء الله ثم شئت. الدرجة الممنوعة كما هو مذموم في هذا أن يقول ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، وهكذا. نعم تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. والبيتين بعده: الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
نعم.
باب: من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد أن يبتعد عن سب الدهر، لأن سب الدهر هو سب لمن خلقه ودبره، فالله عز وجل هو الدهر، وليس الدهر من أسماء الله تعالى، وإنما من سب الدهر فقد سب الله، لأن الذي يدبر الدهر هو الله سبحانه وتعالى. فمن عادة العرب في الشرك أنهم يسبون الدهر عند النوازل، ويلعنون الأيام التي حصل فيها هذا الشيء. ولا شك أن سب الدهر ينقسم إلى أقسام: أن يقصد بالخبر دون اللوم، كان يقول: تعبنا من شدة الحر في هذا اليوم، هذا ما سب الدهر أو برده، لأن الأعمال بالنيات. ومن ذلك قول لوط: هذا يوم عصيب، هذا ليس بسب للدهر، وإنما إخبار بما حصل في هذا اليوم. الثاني: يسب الدهر على أنه هو الفاعل، فهذا شرك أكبر. إذا سب الدهر على أنه هو الذي فعل فيكون شركا أكبر بالله تعالى. الثالث: يسب الدهر ولا يعتقد أنه الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه، فهذا حرام، وسببه أن الذي أجرى ما فيه هو الله تعالى، أي الله تعالى أجرى ما في هذا الدهر، فلا تسب الدهر لأن الله هو الذي خلق ما في الدهر. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الدهر. الثانية: تسميته أذى لله. الثالثة: التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
نعم. هذا فيه الأدب في الألفاظ، وأنه يجب على العبد أن يلتزم بالأدب، النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في هذا الحديث، لأنه يشبهه في المعنى، كونه يقول يعني: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، كذلك قاضي القضاة. فلا شك أن هذا يجب على العبد أن يبتعد عن هذه الألفاظ، إلا إذا قيده: قاضي قضاة الرياض، قاضي قضاة الهياثم، قاضي قضاة قضاة كذا هذا لا بأس به قيده، أما قاضي القضاة يطلق ويطلق ذلك فإنه يدخل في ملك الأملاك. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغيض في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصده معنى لم يقصده معناه، الرابعة التفطن وأن هذا لإجلال الله سبحانه.
نعم.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
هذا فيه الأدب في احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الله هو الحكم يحكم بين عباده في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ويحكم بينهم يوم القيامة سبحانه وتعالى، فهو الحكم العدل. وفيه من الفوائد أن الإنسان يكنى بابنه الأكبر، هذا من السنة. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إلى متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب على رجليه
تنكب رجليه
وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا فيه الخطر في الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، فالاستهزاء بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام أو دينه أو القرآن أشد من الكفر المجرد، أعظم من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة واحتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارضون المحاربون لله ورسوله، القادحون بالله وبدينه ورسوله، أغلظوا كفرا وأعظموا فسادا. والهازل بالله أو رسوله عليه الصلاة والسلام أو دينه من هذا النوع من الكفار، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة
يعني يكون كافرا بالله ورسوله والأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم من عندي على علم من عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لولا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا وقال
عشرا
وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصرا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
هذا فيه من الفوائد أنه يجب على المؤمن أن يعترف بنعم الله تعالى ويثني بها عليه سبحانه وتعالى ويضيفها إليه، لأن الفضل له والإحسان له، ويستخدم هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك هؤلاء الثلاثة الأعمى الأقرع والأبرص والأعمى، هؤلاء الثلاثة من آيات الله تعالى. اثنان انكر نعمة الله تعالى، أعطاهم الله الصحة والعافية، رد على هذا أعطاه الشعر الحسن واللون الحسن، وهذا أزال الله البرص وأعطاه هذا المال العظيم، فانكر نعمة الله تعالى وقال ورثنا المال هذا كابرا عن كابر. والأعمى اعترف بنعمة الله تعالى عليه، فرد الله عليه بصره بعد ذلك ثم متعه بالمال، ولهذا قيل أمسك عليك مالك فقد نجوت وهلك صاحبك. الخلاصة أنه يجب على العبد أن ينسب جميع النعم لله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
نعم.
باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد بقوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
هذا الباب في وجوب نسبة النعم لله تعالى وشكر الله تعالى عليها. قيل هذا في آدم وحواء أنهما سمي ولدهما عبد الحارث حتى يعيش، وقيل هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم ولا بحواء، وقيل هو من اليهود والنصارى واختاره ابن كثير. والصواب أن هذه القصة باطلة في نسبتها إلى آدم وحواء، وإنما هذا في إثبات أو وجوب إثبات النعم لله تعالى والاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للعبد أن ينسب النعم لغير الله تعالى، بل ينسبها لله تعالى وينسب النجاة لله تعالى. ولا يجوز أن يعتقد العبد في أن آدم وحواء يقع منهما هذا. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ويلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
هذا يدل على وجوب أن الوجوب على العبد أن يجب عليه أن يثبت الأسماء لله تعالى ويدعوه بها سبحانه وتعالى، وتحريم الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. والإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عن الحق، إما بجحدها أو أن ينكرها، هذا هو من الإلحاد بأسماء الله تبارك وتعالى. نعم. ثلاث دقائق خلاص بعد ثلاث دقائق. نعم.
فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عار من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
الله عز وجل هو السلام، السالم من كل عيب ومن كل نقص، الموصوف بكل كمال، والمسلم لعباده الذي يعطي السلامة من كل مكروه سبحانه وتعالى. فلا يقال السلام على الله، وإنما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة
لا، لا يقال السلام على الله. نعم. نعم.
الخامسة تعليمهم
الرابعة
العلة في ذلك.
نعم.
الخامسة تعليمهم التحية التي التي تصلح لله.
نعم.
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله
وليعظم
الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
هذا من الأدب في الدعاء، أن الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. إذا سألت أحدا من الناس المخلوقين فإنك تقول أعطني إن شئت، خوفا عليه وخوفا على إكراهه وخوفا على ضرره، أما الله تعالى فهو غير خلقه. فالمحذور من هذا أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع منعه، لا، بل الله تعالى هو القادر على كل شيء. يشعر كأنه يرى أن هذا الأمر عظيم على الله ويشق عليه، تعالى الله عن ذلك. يشعر بأن الطالب مستغن عن الله تعالى، بل يجب على العبد أن يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي.
هذا فيه الأدب، وأن الإنسان ينبغي له أن يلتزم بالأدب مع الله تعالى، على وجه الأدب في الألفاظ مع الله عز وجل، ويبتعد عن هذه الألفاظ، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وذل أمته على كل خير، وما يقربهم إلى الله تعالى ويحذرهم عليه الصلاة والسلام من كل شر، ويبعدهم عن كل ما فيه سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، ولهذا نهاهم عن هذه الألفاظ المخالفة للآداب. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الصلاة، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد. نعم.
قد قام في الصلاة، قد قام في الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم سبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه يا رب العالمين. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ظاهره النهي عن رد من سأل بالله تعالى. إذا سأل بالله، ولكن فيه تفصيل، فإذا سأل بالله ما له حق فيه وعند المسؤول قدرة فلا يرده، أما إذا سأل باطلا فلا يعطى، أو ما ليس له فلا يعطى. كان يقول: أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة، وهو غني من الأغنياء، هذا لا يعطى لأنه لا يستحق. أو سأل بالله باطلا، سأل بالله أن تعطيني جميع أموالك ولا تترك شيئا إلا أعطيتني، هذا لكن سأل بالله حقا له، فقير يقول: أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة، وهو يستحق. أسألك. في الخلاصة أن هذا فيه تفصيل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في هذا الحديث وبين ما يجب على العبد فعله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى ترون أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
حتى ترون ولا حتى تروا؟
حتى ترون. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
هذا فيه تعظيم الله تعالى، أنه يجب على العبد أن يعظم الله ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يقرب إلى الجنة. لا بأس أن يسأل ما يقرب إلى الجنة. قد جاء في حديث أبي موسى يرفعه: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل هجرا أي باطلا. وفي هذا الباب خطاب السائل أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، فلا يسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب وهي الجنة ورضوان الله تعالى، ويقرب إلى الجنة. وكذلك له أن يستعيذ بوجه الله من النار وما يقرب إلى النار وما يقربه من عدم دخول الجنة. أما المطالب الدنيوية والأمور الدنيوية فإن العبد لا يسألها إلا من ربه، ولكن لا يسألها بوجه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه.
نعم.
باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل.
يصح هذا وهذا، قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. نعم.
صلى الله عليه. فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم. هذا الباب في لو، ما جاء في لو قد تقدم استعمال لفظة لو تقع على قسمين: محمود ومذموم. القسم الأول المحمود، كأن يقولها العبد متمنيا للخير، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. ولا أهللت بعمرة. وقوله في الرجل المتمني للخير لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. القسم الثاني المذموم، كان يقع عليه أمر لا يحبه أو يقع منه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان لأنه فيه محذورين. فالمحذور الأول أنها تفتح باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس بذلك نفعه. والمحذور الثاني في ذلك سوء الأدب مع الله عز وجل، فإن الله تعالى هو الذي يقدر المقادير سبحانه وتعالى، فلا يقول العبد لو أن حصل كذا وكذا، لو أني لم أسلك هذا الطريق لم يحصل الحادث، لو أني لم أفعل كذا لم يحصل كذا. هذا فيه يعني التحذير وفيه سوء الأدب مع الله تعالى، ولكن يقول قدر الله وما شفع، قدر الله وما شفع. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
هذا كسب الدهر كما تقدم، لكن سب الدهر عام لما يقع في الدهر، وهذا خاص بالريح، فهذا الباب خاص بالريح، والريح مدبرة بتدبير الله تعالى، فهو الذي يصرفها سبحانه وتعالى. وفيه الإشارة إلى أن السنة عند هبوب الريح أن يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت، خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا هو السنة. نعم.
قال رحمه الله: فيه
الله
مسائل،
الله عز وجل هو الذي يدبرها ويسيرها سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجبي حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش في نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
المسلم عليه أن يظن بالله تعالى ظن الخير ولا يظن به ظن السوء. لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر به من صفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وأخبر به من نصر المؤمنين ونصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن له في كل ما يفعله وما يحصل من تقديره وقضائه وحكمه حكمة بالغة وحجة دامغة، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظن السوء، من ظن الجاهلية المنافي للتوحيد، لأنه يظنون بالله عز وجل ظن السوء. فمن ظن أن الإنسان إذا عبد الله تعالى واستقام على طاعته وابتعد عن معصيته وأخلص له أنه سيعذب فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن الإنسان الذي يعمل المعاصي والجرائم والموبقات أن الله تعالى سيجازيه بالإحسان ويغفر له وغير ذلك بدون توبة فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن بأن الله يساوي بين المؤمنين والفاسقين والمجرمين والطائعين فقد ظن بالله ظن السوء، وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.
باب ما جاء في منكر القدر. نعم. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه.
ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإسلام، فيجب على العبد أن يؤمن بمراتب القدر، فيؤمن بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن مشيئة الله تعالى نافذة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان الإيمان بالقدر بالعلم بأن الله تعالى لم يجبر العبد على خلاف ما يريده الله تعالى، بل جعلهم مختارين لطاعتهم وكذلك أعمالهم. فالخلاصة أنه يجب على العبد أن يؤمن بالقدر، ويجمع ذلك أربع مراتب: الإيمان بالعلم السابق الأزلي أن الله علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان. والأمر الثاني كتابة الله تعالى لما علم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. أو خلق الله القلم في الحديث الآخر قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة: وهو أن الله تعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الباب باب عظيم في ما جاء في التصوير، وأن الله تعالى حرمه لأن فيه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله تعالى. ولهذا قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب هذا أن هذا يعم الصور الفوتوغرافية، والصور كذلك التي لها ظل والتي ليس لها ظل، فالأمر خطير، يجب على العبد أن يبتعد عن هذا إلا عند الحاجة وعند الضرورة التي لا بد منها ولا مخرج له منها. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفس يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هذا الباب فيه التحذير والنهي والوعيد الشديد لمن أكثر الحلف بالله تعالى في جميع أموره. الله تعالى يقول احفظوا أيمانكم. حفظها يكون بتركها بأن لا يحلف حتى لا يكفر، وقيل حفظها بأن يكفر إذا حلف، وقيل حفظها بأن لا يحنث، والمجموع هو الحفظ أن لا يجعل الله بضاعته فيحلف في بيعه وشرائه، فإن حلف فعليه أن يكفر إن لم تكن غموسا، أما إذا كانت غموس فإنه لا كفارة لها إلا التوبة والندم والرجوع إلى الله تعالى. الخلاصة أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم
الصواب أنها ثلاثة كما في حديث ابن مسعود، صواب أنها قرون ثلاثة، قرن النبي عليه الصلاة والسلام معه الصحابة والتابعون قرن الثاني وأتباعهم القرن الثالث، هذه القرون الثلاثة المفضلة. نعم.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
نعم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
هذا الباب الشاهد فيه: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ذمة الله أي عهد الله وميثاقه، لكم عهد الله، بل قل ذمتي في عهدي، أما كونك تجزم تقول ذمة الله في عهد الله فإنك ربما يعني تخفر ذمة الله تعالى، والذمة هنا هي العهد، العهد، فالله تعالى له عهد على عباده بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى، والعباد عهد على الله أوجب على نفسه ولم يجب عليه أحد، وهو لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الخلاصة أن الإنسان لا يعطي بذمة الله ولا بذمة نبيه، أي بعهد الله ولا بعهد نبيه، لكن يقول لي عهد عليك عهدي أو ذمتي، حتى لا يقع في المحذور الذي حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال
يقول إذا أنزل، إذا كان في الجهاد أنزلكم على حكم الله، يقول لا على حكمي، فلعله أن يخطئ في حكم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله: أغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
نسأل الله العافية. هذا فيه التحذير من الإقسام على الله تعالى والتألي على الله عز وجل بأن لا يغفر لأحد من عباده. لا شك أن القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، هذا لا بأس به. أقسم بالله بأن الله تعالى حرم الشرك وأوجب التوحيد على عباده، هذا لا بأس به. يقسم بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه به سبحانه وتعالى، فهذا جائز. يعني لو أقسم على الله في أمر من الأمور بحسن ظنه بالله تعالى أنه سينصره اعتمادا على إخباره، فهذا لا بأس به، لأنه إذا حلف على هذا فلا بأس به. الثالث أن يقسم على ذلك معجبا بنفسه، ومنه حديث باب الإقسام على الله، فهذا هو محرم. يعني يقسم على الله إعجابا بنفسه وأنه رجلا صالحا أو غير ذلك، هذا لا يجوز وهذا من المحرمات. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
يعني هذا الرجل العابد الذي أقسم لا يغفر الله لفلان أحبط الله عمله غفر لفلان، نسأل الله العافية. نعم.
الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
هذا يدل على أن هذا الرجل قد وقع في المحذور، لأن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. الله هو الخالق الرازق، بيده كل شيء، الشافع، دائما يكون يشفع من الأصغر إلى الأعلى، فكيف بالأعلى يشفع عند الأصغر؟ الله تعالى يعني منزه عن ذلك أن يستشفع به، يستشفع عند أحد من عباده، وإنما الناس هم الذين يسألون الله تعالى ويدعونه، فيجب ألا يستشفع بالله على خلقه، لأن رتبة الشافع أقل من رتبة المشفوع عنده، ذلك من سوء الأدب مع الله تعالى، نسأل الله العافية. فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، كلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع، فيجعل هذا هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها سبحانه وتعالى. نعم.
فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. باب ما جاء